الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان حقيقة النبوة. قلنا أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الميزان يؤكد على هذه الحقيقة، وهي أن ظاهرة الوحي ليست ظاهرة حسية وليست مسألة مادية، وإنما هي أمر ما وراء الحس والمادة. وفي قبال هذا الاتجاه وفي قبال هذه النظرية هناك اتجاه آخر يحاول أن يفسر النبوة وما حول النبوة من مسائل، وما يدور في فلك النبوة من مسائل، يريد أن يفسرها بتفسير مادي وبتفسير حسي. فلهذا بعد أن ذكر تفسير القوم أو تفسير الاتجاه المادي لظاهرة النبوة، قال: هذه جمل ما ذكروه والنبوة بهذا المعنى إلى آخر ما ذكروه والنبوة بهذا المعنى إلى آخر ما تقدم الكلام عنه. في مقام الإجابة قلنا الجواب التفصيلي لهذه النظرية سيأتي إن شاء الله تعالى في أول الجزء الثاني من تفسير الميزان للسيد الطباطبائي. ولكن هنا يشير بنحو الإجمال من أنه نحن قبل أن ندخل مسألة النبوة وما يدور في فلكها وما يجري حولها، لابد أن ننتهي في الرتبة السابقة من هذه المسألة. التفتوا جيدا، وهي أن عالم الإمكان يساوي المادة أو لا يساوي المادة. فإذا قلنا أن كل موجود ممكن فهو مادي، إذن وكل مادي فما ليس بمادي ليس بموجود. بعد ينعكس بعكس النقيض كما قرأتم في علم المنطق. كل موجود ممكن فهو ماذا؟ مادي. حب عكس النقيض المخالف ماله ما هو؟ وكل ما ليس بمادي فليس ماذا؟ فليس بموجود. إذا نحن بنينا على هذه النظرية، فالحق مع هؤلاء أن النبوة والوحي والملائكة والشياطين واللوح والقلم والعرش واللوح المحفوظ والخزائن الإلهية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وكل ما ورد في القرآن من مثل هذه المفاهيم والإصطلاحات لابد أن تكون ماذا؟ أمورا مادية. وحيث أننا لا نجدها في المختبر ولا يمكن لنا أن نحس بها ولا يمكن الوقوف عليها في المختبرات، إذن موجودة أو ليست موجودة؟ ليست موجودة. إذن كذا كيف نفسرها؟ نفسرها بما تقدم من أن الملائكة التي أخبر بها النبي يعني قوى طبيعية، وأن الشياطين يعني قوى شريرة، وأن اللوح كذا، وأن القلم كذا، وأن العرش كذا، إلى آخر القائمة التي وردت فيها مثل هذه الاصطلاحات. أما إذا نحن في الرتبة السابقة لم نقل بهذا الاتجاه، يعني لم نقبل نظرية أن كل موجود ممكن فهو مادي، بل قلنا أن الموجود الإمكاني على ماذا؟
على نحوين، موجود إمكاني مادي كما في موجوداتنا الطبيعية، وموجود إمكاني مجرد عن قوانين المادة من الحجم والحركة والاستكمال وغير ذلك من القوانين التي تذكر في الموجودات مادية. إذن على هذا الأساس نستطيع أن نفسر هذه الظواهر أو هذه الاصطلاحات والمفاهيم التي وردت في القرآن الكريم، نفسرها بنحو ينسجم مع وجوداتها ماذا؟ مع وجوداتها غير المادية. هسا نضرب لكم مثال. القرآن الكريم يقول عرش ويحمل عرش ربك يومئذ ماذا؟ ثمانية. خب نحن إذا كنا مع الاتجاه الأول لابد أن نفسر العرش بأمر ماذا؟ بأمر مادي. أما إذا كنا مع الاتجاه الثاني وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ها؟ ليس بجسم، إذن العرش الذي يحمله أيضا لا معنى لأن يكون جسما يحمل موجودا ماذا؟ وهكذا عندما نأتي إلى اللوح والقلم والخزائن الإلهية، لأن القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه كبرى أو هذه آية. وآية ثانية قالت وما عند الله ها باق، ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. خب هنا نسأل إذن الخزائن الإلهية باقية أو ليست باقية؟ باقية أو ليست باقية؟ التفتوا إلى الآيتين. ها أنا من أسأل الإخوة اللي يدرون الجواب يجيبون عليه. شوفوا الطائفة الأولى من الآيات قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ثم قالت الآية الأخرى ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. إذن الخزائن الإلهية داخلة في عندنا أو عندكم؟ عند الله، لأنه قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فإذا صارت عندنا بعد تزول وتفنى أو لا تزول ولا تفنى؟ لا تزول ولا تفنى. وما عندنا يزول ويفنى أو لا؟ إذن مادية أو ليست مادية؟ ها؟ إذا قلنا ما عند الله لا يزول ولا يفنى وما عندنا يزول ويفنى، لأن هذه نشأة المادة، نشأة الزوال، نشأة الفناء، نشأة التبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه ونحو ذلك من الآية. ها؟ إذن هذه الخزائن تتبدل أو لا تتبدل؟ إذا قلنا مادية وكان ينبغي لها أن تتبدل، ولكن صريح القرآن يقول أنها تتبدل أو لا تتبدل، يقول لا تزول ولا تتبدل بل هي باقية أزلا وأبدا. إذن الموجودات في القرآن على قسم واحد أو على قسمين؟ ها؟ على قسمين. قسم منها يزول يفنى ينفد، وقسم منها لا يزول ولا يفنى ولا ينفد. إذن إذا بنينا نحن، التفتوا جيدا، على مبنى نظرية الحس والمادة وأردنا أن نفسر كل ظواهر الكون وظواهر الوجود الإمكاني على أساس مادي، فنفسر هذه المفاهيم بنحو. أما إذا بنينا لا أن الوجود الإمكاني على ماذا؟ على قسمين، قسم منه مادي وقسم منه ماذا؟ غير مادي. إذن عندما نأتي إلى هذه المفاهيم في القرآن نفسرها بنحو آخر. طبعا ولا يخفى على الإخوة أن هذا الاتجاه، يعني الاتجاه المادي في فهم القرآن، ليس اتجاها معاصرا وجديدا. التفتوا إلى هذه النقطة.
لا يتبادر الى ذهن البعض ان فهم القرآن والظواهر القرآنية ومسائل العرش والقلم واللوح ونحو ذلك فهمها فهما ماديا محسوسا هذا من مبتكرات عصر التجربة. لا، ليس الامر كذلك، بل هذه النظرية كانت موجودة في صدر الاسلام، بل وكانت موجودة ما قبل الاسلام ايضا. اما ما قبل الاسلام فهي موجودة في قوم موسى بني اسرائيل. بني اسرائيل قوم كانوا لا يؤمنون بشيء الا اذا رأوه، فلهذا طلبوا من موسى ارنا الله جهرة، هذا معناه، او اجعل لنا الها كما لهم آلهة. وهي نظرية الحسب. فلهذا يذكر جملة من المحققين أن القرآن الكريم إنما أكد على قضية بني إسرائيل وقوم موسى، واحدا من العوامل الأساسية أن بني إسرائيل كانوا قوما لا يؤمنون إلا بالحس والمادة، والقرآن أكد على قضيتهم حتى يقضي على نظرية الحس والمادة، لأن هذه النظرية البشرية مولات مبتلات بها منذ وجدت وإلى أن تقوم الساعة. فلهذا أنت تجد الآن وحدة من مشاكلنا في فهم القرآن الكريم نظرية الحس والمادة. طبعا لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذا فقط بين طبقة معينة، لا، من مختلف المذاهب الإسلامية أنت تجد أتباع لنظرية الحس والمادة. في العهد الإسلامي أيضا كانوا هناك طبقة وهم الأشاعرة، كانوا يعتقدون بأن القلم واللوح والعرش والكرسي ونحو ذلك من هذه المفاهيم مصادقها أمور مادية، ولكن مادية نحن لا نحس بها. هؤلاء كانوا يعتقدون أن مصداق القلم أمر مادي، وأن مصداق العرش أمر مادي، وأن مصداق اللوح المحفوظ أمر مادي، ولكن المادة عندهم كانت على قسمين، كمادة كثيفة ومادة لطيفة. المادة الكثيفة مثل هذه فيها كثافة يمكن أن ترى بالعين المجردة، يمكن أن تحس بالحواس الخمسة. أما هناك مادة عندهم يسمونها مادة ماذا؟ لطيفة، من قبيل الجن. فإن الجن موجودات مادية، ليست موجودات مجردة عن المادة، ولكن موجودات مادية ترى بالعين أو لا ترى بالعين، ها؟ محسوسة أو غير محسوسة؟ غير محسوسة. فهؤلاء ايضا كانوا يقبلون بنظرية تفسير القرآن على اساس مادي، ولكن المادة كانت عندهم ماذا؟ على قسمين، مادة محسوسة بالحواس ومادة غير محسوسة. ومن هنا كانوا يعتقدون ان النفس الانسانية ايضا مادية، ان الروح ايضا مادية، ان القوى الموجودة عند الانسان كلها مادية، ولكن مادة لا ترى بالحواس ظاهرة. ولكن علماء الطبيعة في زماننا حيث أنهم تقدموا في المسائل الطبيعية والتجريبية آمنوا بمادية هذه الأشياء، وحيث أنهم كانوا متقدمين في الوسائل التكنولوجية ووسائل المختبرات لم يؤمنوا بمادي غير محسوس أيضا، بل قالوا إذا كان مادي فلا بد أن يكون محسوس، وإذا لم يكن محسوسا فليس ماذا؟ فليس بموجود. إذن أريد أصل إلى هذه النتيجة. إذا يتذكر الإخوة نحن مرارا ذكرنا هذا المطلب في دروس مختلفة، من أنه أنت في الرتبة السابقة هناك مجموعة من القواعد ما لم تنتهي منها لا يمكن لك أن تدخل إلى تفسير القرآن، إلى استنباط العقائد ونحو ذلك. واحدة من القواعد هذه وهو أن الموجود الماد، أن الموجود الممكن فيه مجرد وغير مجرد، مادي وغير مادي، أو أن الموجود الممكن ليس إلا مادي، أي منهما؟ هاي القاعدة أنتم لابد أن تنتهون منها قبل الدخول في تفسير القرآن، قبل الدخول في استنباط ماذا؟ العقائد، من أن الموجودات الممكنة لها قسم واحد أو أن الموجودات الممكنة على قسمين، قسم منها مادي محسوس وقسم منها مادي ماذا؟ غيره؟ مادي. هسه إذا أراد الإنسان بينك وبين الله أن يدخل إلى علم التفسير، يعني يفسر القرآن الكريم، يكتب تفسيرا، أو أن يدخل إلى استنباط العقائد ولكنه لم ينقح مبناه في هذه المسألة، يتخبط أو لا يتخبط؟ ها؟ بعد يصل إلى أمر على المبنى محقق أو لا يصل؟ ها؟ لا يمكنه أن يصل، لأنه ماذا يفسر القلم؟ نون والقلم، هذا القلم ماذا يفسره؟ ماذا يفسر؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني فد لوح هالشكل كبير والقرآن هالشكل مكتوب فيه هالشكل يفسره. نخل نفهم هذه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا أم الكتاب، هذا الكتاب فالكتاب هالشكل مثلا، الله سبحانه وتعالى خلب في زاوية من زوايا العرش مثلا، أو ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، واقعا فرد عرش موجود، والله سبحانه وتعالى ناصبا فد كرسي وسط هذا، وسع كرسيه السماوات والأرض، ها ناصبا فد كرسي وسط هذا العرش والملائكة محيطون به من كل مكان. شلون نتصور القضية؟ انت هذه الآيات القرآنية ماذا تفعل بها؟ هذه كلها موجودة، وسع كرسيه السماوات والأرض، ها؟ أو يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. هسا ما أقول تعالوا للروايات أين بين مسيرة كل قائم من قوائم العرش والقائم الآخر مسيرة 500 سنة أو 50,000 سنة، ذاك ما عندي شغل الآن في الرواية، لا، على مستوى القرآن الكريم أنت هذه الظواهر القرآنية كيف تحلها وأنت لم تؤسس قاعدة قبل الدخول إلى البحث التفسيري من أن الموجودات الإمكانية على نحو واحد أو على نحو؟ وهذه هي المسألة الأساسية اللي الإنسان لابد عنده عندما يريد أن يدخل إلى عملية التفسير، يدخل إلى عملية الاستنباط العقائدي، لابد مسلح بمجموعة ماذا؟ ها؟ قل معي، مسلح بمجموعة من القواعد والأصول التي تنقح له عملية الاستفادة من القرآن الكريم وعملية الاستنباط العقائدي. علماؤنا في الفقه حلوا هذه المشكلة، وهو أنهم أسسوا قواعدهم في علم أصول الفقه، فدخلوا إلى الفقه على أساس ماذا؟ قواعد منقحة عندهم. أما أنه في التفسير نقحت بعض القواعد ولكن لم ينقح البعض الآخر، ومن هنا أنت إذا أردت أن تعرف أن هذا المفسر اللي يكتب تفسير القرآن الكريم، لا تنظر إلى عدد المجلدات، ها عدد المجلدات مو مهمة، انظر إلى مقدمات التفسير، أنه عندما يدخل عملية التفسير مبانيه في التفسير شنو هي، كل المفتاح أين تجدها؟ ها تجدها في المقدمة. فلهذا أنت تجد الآن، أذكر لك مثال واحد، شوفوا الآن الصافي الفيض الكاشاني عنده تفسير معروف بتفسير الصافي وهو من التفاسير القيمة، عندما يدخل البحث أول ما يدخل البحث يقول مقدمات نحتاج إليها في عملية التفسير. المقدمة الأولى في نبذ مما جاء في الوصية، في نبذ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو كذا، في نبذ مما جاء في أن جل القرآن كذا، في نبذ في نبذ في 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 نبذ مما في نبذ مما جاء في فلان، يذكر حدود مولانا 12 مقدمة أو 11 مقدمة لكيفية تفسير القرآن الكريم، ما أدري واضح ولا؟ وهكذا كل مفسر. إذا يتذكر الإخوة نحن في أول الميزان ذكرنا مجموعة من المقدمات يعتمدها السيد الطباطبائي للدخول إلى عملية ماذا؟ لعملية التفسير. أما إذا وجدت مفسر مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، باء بسم الله تدل على الابتداء وتدل الاستعانة، اعرف مولانا هذا مو مفسر، وإنما هذه مجموعة من الأذواق والاستحسانات جاءت إلى ذهنه وكتبها. وإلا التفسير يحتاج إلى مباني، التفسير يحتاج إلى قواعد، التفسير يحتاج إلى أصول لفهم القرآن الكريم. بينكم وبين الله آخر، أنتم انظروا كلام أهل البيت لفهمه كان يحتاج إلى تنقيح مباني أصولية، كلام الله لا يحتاج إلى تنقيح مباني لفهمه. وهذه مسألة يشير إليها هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهي مسألة أشار إليها في المقدمة أيضا في أول الجزء الأول. هناك يقول توضيحه صفحة 9 أن الأنس والعادة يوجبان لنا أن ينسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ معانيها المادية وسط الصفحة أو ما يتعلق بالمادة، فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمر، وكذا سمعنا السماء والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي والملك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورجله، وإذا سمعنا الله يريد كذا يفعل كذا، دائما إذا كان المنهج ماديا نفسر كل هذه الأمور تفسيرا ماذا؟ ماديا. فإذا قالت الآية وجاء ربك والملك يومئذ صفا صفا، كيف نفسر الآية؟ فد واحد فد ملك هيك كبير أو عظيم أمامه وخلف الملائكة ماتي أنا يمشون، ظاهر الآية هو الظهور مو حجة، حجة وليس بحجة، وتفسر الآية هالشكل بعد. وإذا جاء رب قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أنت مباشرة ذهنك وين يروح؟ فد واحد واقف مسوي هالشيء، هذا ظهور الآية هاللغة، ارجع إلى معنى اللغة، هو يداه مبسوطتان يعني شنو معنى؟ مصداقا مصداقا ما هو؟ مصداق مادي هذاك، ولكن فرق أنه أنت إيديك مثلا طولها نصف متر ومتر، الله سبحانه وتعالى إيديه ماذا؟ آلاف الكيلومترة، باعتبار وسع كرسيه السماوات ولا. شوفوا تفسير المادة، هذا اللي الآن أنتم تبتسمون وتضحكون له واقعا هذا التفسير المادي له هكذا. أو ماذا تفعلون؟ ترتكبون خلاف الظهور، تقولون أن هذه الآية عندما قالت ملائكة مو مرادة واقعا أكفد موجودات اسمها ملائكة، عندما قالت شيطان مو مرادة أنه أكفد موجودات اسمها ماذا؟ موجودات اسمها هي ماذا؟ شياطين. عندما قالت لوح قلم، هذه كلها تشبيهات واستعارات وكنايات، وإلا حقيقة وبتعبير البعض هذه استيحاءات قرآنية، وإلا ما تريد تقول بأنه واقعا عندنا فد حقيقة اسمها لوح، فد حقيقة اسمها القلم، فد حقيقة اسمها العرش، فد حقيقة اسمها الكرسي، فد حقيقة اسمها أم الكتاب، فد حقيقة اسمها لوح المحفوظ والإثبات، فد حقيقة اسمها اللوح المحفوظ، فد حقائق اسمها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه كلها نابعة من هذه النظرية. إذا أنت في الرتبة السابقة لابد أن تنتهي من هذه النكتة. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بنحو الإجمال يقول والذي يمكن أن يقال في صفحة 88 من الجزء الأول، والذي يمكن أن يقال فيه أي في هذه النظرية وهي نظرية المادية لتفسير النبوة وما يتبع النبوة، أن الكتب السماوية والبيانات النبوية المأثورة على ما بأيدينا لا توافق هذا التفسير ولا تناسبه أدنى مناسبة. لا علاقة بين هذا التفسير المادي وبين ماذا؟ وبين القرآن الكريم والروايات الواردة عن الرسول العظم وأئمة أهل البيت. وإنما دعاهم إلى هذا النوع من التفسير، ما هو المنشأ؟ يقول إخلادهم إلى الأرض وركونهم إلى مباحث المادة. فتصوروا أن كل مادي فهو موجود، وما ليس بموجود فهو ليس، وما ليس بمادي فهو ليس بموجود، يعني نظرية مساواة الماد الموجود للمادة. فاستلزموا إنكار ما وراء الطبيعة وتفسير الحقائق المتعالية عن المادة، يعني الحقائق غير المادية، بما يسلخها عن شأنها وتعيدها إلى المادة الجامدة. وما ذكره هؤلاء هو في الحقيقة تطور جديد. لا يتبادر إلى ذهنك أي نظرية حديثة، لا عندنا من علماء المسلمين أيضا من ذهبوا إلى هذه النظرية، بل يوجد من الأقوام السابقة على الإسلام أيضا من ذهبوا إلى هذه النظرية. وما ذكره هؤلاء هو في الحقيقة تطور جديد فيما كان يذكره آخرون، فقد كان الآخرون يفسرون جميع الحقائق المأثورة في الدين بالمادة، يقولون كلها أمور مادية، ولكن مع هذا الفارق أنهم كانوا يثبتون لها وجودات غائبة عن الحس كالعرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة من غير مساعدة الحس والتجربة على شيء من ذلك. كانوا يقولون مادية ولكن محسوسة أو غير محسوسة؟ غير محسوسة. أما لما اتسعت نطاق العلوم الطبيعية هؤلاء قالوا لابد أن تكون محسوسة أيضا، فإذا لم تكن محسوسة فليست ماذا؟ بموجودة. يقول فهاتان الطائفتان، يعني السابقون من المتكلمين واللاحقون من أصحاب نظرية التجربة والعلوم الطبيعية، وهذا الذي تجدونه أنتم في بعض التفاسير يحاولون أن يفسروا القرآن على أساس نتاجات العلوم الطبيعية كما تجدونه في تفسير الجواهر للطنطاوي، نفس هذه النظرية بل حتى في كثير من عندنا موجودة. فهاتان الطائفتان يعني القدماء والمحدثون بين باغ وعاد، أما القدماء فكذا وأما المحدثون فكذا، والبحث الصحيح، هذه أنتم بعد تقرؤوها في صفحة 89، يقول والبحث الصحيح يوجب أن نفسر هذه البيانات اللفظية على ما يعطيها اللفظ في العرف واللغة، ولكن مصادقها ما هي مادية وغير مادية؟ ها؟ يقول على المبنى الصحيح أن المصادق غير مادية. وهذه أنتم تدرون بأنه إذا قلنا أن المادة تساوي الموجود الممكن والموجود الممكن يساوي المادة، يعني نتيجة وين ننتهي؟ ننتهي إلى أن العالم الآخرة أيضا مادي مثل هذه المادية أو ليست مادية بناء على هذه النظرية. أين ننتهي؟ ننتهي إلى أن النشأة الأخرى يعني الآخرة يعني بتعبير القرآن دار القرار أيضا مثل أي نشأة، ها؟ مثل هاي النشأة اللي إحنا نعيش. وبتقول ما المحذور نلتزم بذلك؟ أقول ها، خب إذا التزمت بأن ذيك النشأة مثل هاي النشأة، الله سبحانه وتعالى هنا أنزل أنبياء وأعطى فرص للبشرية أو لا؟ ها؟ بلي، وهو أنه أعطاني فرصة، مو فرصة وفرصتين وثلاثة وأربعة، 70، 80، 100، 1000، إيش قد ما عمرت أنا عندي فرصة ماذا؟ أن أرجع إلى الله، تمام؟ خب يوم القيامة أنا ذهبت إلى الدار الآخرة وأنا مثقل بالذنوب، ليش الله يسد الفرصة علي؟ وهم يعطيني فرصة أخرى لعلي أنه ماذا أرجع إليه؟ ليش ما ينزل لي أنبياء من جدد ويقيموا لي شريعة وإلى غير ذلك؟ فما عندك جواب إلا أن تقول الله سبحانه وتعالى في هاي الدنيا عجبه ينزل نبي، في ذيك الدنيا ماذا بطل بعد مريد نبي، يعني الإرادة الجزفي. يعني بعد هذه الروايات اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، بعد بيها تفسير معقول او ما بيها تفسير معقول؟ ما بيها تفسير معقول. لماذا؟ لانه ذيش النشأة تلك النشأة مثل هذه النشأة، وهذه النشأة مثل تلك النشأة، وحكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فاذا جاز في هذه النشأة نزول الانبياء فلتكن في تلك النشأة ايضا ماذا؟ نزول الانبياء. في هذه النشأة إنك ميت وإنهم ماذا؟ ميتون. الله جعل الموت قضاء في هذه النشأة، هذا القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، هذا بعد لا يفيده لا دعاء ولا معجزة أبدا، هذا قضاء من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. وفي تلك النشأة أكو موت أو لا يوجد موت؟ كما في الحديث يقال للموت مت، يعني بعد الموت ينتهي. لماذا؟ لماذا؟ ليش هنا أكو موت هناك ما أكو؟ جاوب شنو الفرق؟ هاي نشأة مادية ذي كم نشأة المادية؟ ترجع تقول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. شوفوا التفتوا لهذا. يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بأنه إحنا إذا أردنا أن نفسر كل ظواهر الوجود الإمكاني بأنها مادية ننتهي إلى هذه النتائج الباطلة التي لا يمكن الالتزام بها. ومن هنا تتضح تلك المقولة المعروفة من أنه لا بد لكل من يريد أن يدخل في عملية التفسير أو العقائد أن ينقح مبانيه في عملية التفسير. بعد ذلك إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من بحث المعجزة بالنحو الذي طرحها. هنا هناك بقية مسائل أخرى مرتبطة ببحث الإعجاز، سيد الطباطبائي لم يتعرض لها، لعله في أبحاث لاحقة يتعرض ونحن أيضا نتعرض لها. بقيت عندنا بعض الآيات في تتمة هذا الفصل، وهي قوله تعالى بل قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على خب ماذا أفعل؟ إذا أنتم استطعتم أن تتحدوا القرآن الكريم إذن لابد ماذا؟ خب ماذا أفعل؟ إذا أنتم استطعتم أن تتحدوا القرآن الكريم إذن لابد ماذا؟ وظيفتكم بعد ما هي؟ أن تؤمنوا بالقرآن الكريم. بعد ليس من حقكم أن تنكروا، أن تترددوا، أن تشككوا. إما أن تسقطوا المعجزة عن إعجازها بأن تقبلوا التحدي وتأتون ماذا؟ بمثل ما أنزلنا على عبدنا. وإذا ما استطعتم ذلك فعليكم الوظيفة ما هي؟ ها؟ بعد أن تؤمنوا أن هذه معجزة من الله وأنكم يجب الإيمان بما أنزل بما أنزلنا على عبدنا. فإن لم تفعلوا، جملة معترضة، يقولون هذه من الآيات التي فيها إخبار بالغيب ولن تفعلوا، يعني تستطيعون ولا تستطيعون. إلى الآن 1400 سنة هاي الآية صادقة لو مو صادقة؟ ها؟ هذا المقطع من الآية من سورة البقرة، ولن تفعلوا ولو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا. إلى الآن هذا الإخبار الغيبي صادق أو كاذب؟ ها؟ وهذه واحدة من أهم مصاديق الإخبار بالغيب في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم قال هذا التحدي قائم في زمان لون لو مو قائم، قائم، ولكن القرآن يقول ولن تفعلوا. قب إذا لم تفعلوا ما هو؟ إذن اتقوا النار. كيف تتقون النار؟ التفتوا بالإيمان بالقرآن، بعدم الشك والارتياب في القرآن، بعبادة الله سبحانه وتعالى وإطاعته فيما أمره نهى. فلهذا قالت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني لا تستطيعون أن تفعلوا إلى قيام الساعة، إذن فاتقوا النار. كيف نتقي النار؟ ها؟ يا أيها الناس اعبدوا، ها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه طريقة اتقاء النار. ولن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هنا أذكر لك فت قاعدة هواي لطيفة، هذه القاعدة من القواعد القرآنية التي لا تجدها أنت في كتاب آخر، وهو أن القرآن الكريم ما ذكر قضية علمية إلا وأخذ منها النتيجة العملية والأخلاقية. أنت بالفلسفة عندما تقرأ الله موجود، بعد ما عندك شغل إذا الله موجود إذا لابد نعبده، إذا ما نعبده نروح نرجع، هذا مو وظيفة الفلسفة، هاي وظيفة افترض بحث الأخلاق. وظيفة الفيلسوف أن يذكر لك حقيقة. بالفقه عندما يذكر يقول لك يجب أن صوم، يجب الصلاة، أما لعلكم تفلحون، بعد هذه مو من وظيفة ماذا؟ مو منه. أما بخلاف القرآن ما ذكر علما إلا وذكر بعده الأخلاقي والعملي والتربوي في حياة الإنسان، وهذه من مختصات القرآن الكريم. فلهذا القرآن الكريم بعد مو كتاب علم، كتاب علم ونور وهداية. فلهذا تجدون البحث كان، احنا وين بحثنا كان؟ ها؟ بحثنا كان في ان الله سبحانه يحون، بعد هذه مو من وظيفة ماذا؟ مو منه. اما بخلاف القرآن ما ذكر علما الا وذكر بعده الاخلاقي والعملي والتربوي في حياة الانسان، وهذه من مختصات القرآن الكريم. فلهذا القرآن الكريم بعد مو كتاب علم، كتاب علم ونور وهداية. فلهذا تجدون البحث كان، احنا وين بحثنا كان؟ ها؟ بحثنا كان في ان الله سبحانه وتعالى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، انزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لكم الى اخره، ولكن كل ما ذكره يعني الله خالق مباشرة اخذ نتيجة. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم ماذا تعلمون، نهى عن الشرك. شوفوا البحث كان بحث ماذا؟ الله خالق كل شيء. وانت قد تبحث هذه المسألة هم في الفلسفة وقد تبحثها في علم الكلام ان الله خالق، طب جيد خالق، مباشرة يأخذ البعد العملي والاخلاقي والتربوي، يريد ان يربي الناس يهدي الناس، كتاب نور وهداية فلا تجعلوا لله. ثم قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دخل في بحث ماذا؟ في بحث الإعجاز. ولكن بمجرد أن انتهى من بحث التحدي وإثبات إعجاز القرآن مباشرة ماذا قال؟ قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. التفتوا لهذه النقطة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. التفتوا لها النقطة، الآية تقول فاتقوا النار، يا نار، هذه من الآيات المهمة أيضا، وهي أن النار هذه فيها وقود وفيها ما توقد عليه. خب الذي يوقد عليهم من هم؟ أصحاب النار، هؤلاء الذي توقد النار لأجلهم، هؤلاء هم الموقود عليهم. خب هذه النار بماذا تشتعل؟ وانت الان تريد الان تشعل النار تحتاج الى اداة، الى وسيلة، هذه الوسيلة اما الكبريت او مثلا اصطكاك حجرين او اي شيء اخر، تحتاج الى شيء توقد بها النار. ثم على من توقدها؟ على الموقود عليهم، وهم من؟ وهم الكافرين، اعدت الكافرين. ها الان الموقود عليهم واضح، اعدت لمن؟ ها؟ أعدت للكافرين، هؤلاء الموقود عليهم. خب بماذا توقد النار؟ يعني ما الذي يجعل النار توجد وتشتعل؟ قال فاتقوا النار التي وقودها، ذكر أصحاب اللغة في معاجمهم الوقود هو ما توقد به النار، مو الوقود، الوقود هو ما توقد به النار، يعني سبب اشتعال النار نسميه ماذا؟ ها؟ نسميه الوقود، وقود من قبيل الكبريت، الكبريت يسمى ماذا؟ وقود، لأنه توقد به النار. هاي الآية المباركة تقول الوقود هم نفس الناس، عجيبة، هم موقود عليهم هم موقد بهم. تقول نعم، لأن هؤلاء نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. نفس الإنسان يكون منشأ لاشتعال النار التي يحترق بها، مو أنه هسه تقول لي يعني هذا التصور العرفي مو صحيح، أقول لا ذاك بحث آخر. له التصور الموجود عن النار الآن عندي وعندك أن هناك فتح حفرة ومشتعلة بالنيران، يأخذون هذا الكافر ماذا يفعلون؟ ها؟ يرمون به في نار جهنم. والجنة هماتين فد بساتين، الله سبحانه وتعالى فيها باب كبيرا، دق الباب يدخلون ماذا؟ في الجنة. هذا التصور المتعارف على الجنة والنار، هذا التصور في بعض مراتبه القرآن يقبل، أما في مراتب أدق وأعمق يقول لا لا، أساسا أنت تكون سببا لاشتعال النار التي تحترق بها، وأنت تكون سببا للجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي تتلذذ ماذا بها. أما القسم الأول فهذه الآية المباركة، فاتقوا النار التي وقودها، يعني ما توقد بها هم من؟ هم نفس الناس. إذن الناس هم هم سبب وجود النار وسبب اشتعالها، هم هم ماذا؟ هم الذين يحترقون بها. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة هذا كذا يقول، خلوا ذهنكم جيدا يمي، يقول في فاتقوا النار التي وقودها، يقول ثم إن الوقود في آخر الصفحة، ثم إن الوقود ما توقد به النار، يعني سبب اشتعال النار. فالقصة لطيفة أيضا، تنقل في هذا المقام إلى الآن أنا مصدرها إن شاء الله أجد وأنقل الرواية من المصدر، بأنه شخص من المشركين أو من الملحدين جاء إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال كيف تقولون بأنه هذه كان بيد قطعة من رأس إنسان بالي مات ومرت عليه السنوات مئات السنين لعله القرون وبارد أيضا، قال هذه تكون حارة ويحترق بها؟ الإمام سلام الله عليه قال أمر بقطعتين من الحجر، قال ما تقول فيهما حارة لو باردة؟ ها؟ قل من الواضح قطعة الحجر حارة لو باردة، قال ولكنه امسح إحداهما بالأخرى قال يحصل بينهما اصطكاك، يخرج من بينهما نار أو لا يخرج، قال أين الحرارة التي فيها؟ يريد أن يقول ظاهرها أنت قد تجد أنه بارد ولكن باطنها ماذا يوجد فيه؟ ها؟ توجد فيها حرارة. الرواية لطيفة إن شاء الله أنا أجد المصدر مالها وأنقله. المهم الآيات تثبت هذه الحقيقة. ثم إن الوقود ما توقد به النار، وقد نصت الآية على أن الوقود نفس الإنسان، مو أكو فد نار خارجية توقد بطريقة من الطرق ويجيبون الإنسان ماذا ها يرموه في النار، لا لا لا، نفس النار توقد من نفس الإنسان هو يوقدها. التفت جيدا، هسه ايش قد يوقدها؟ هسه بعد بحسب معاصيه مولانا، كلما كانت معاصيه أشد فالنار التي أوجدها لنفسه ماذا؟ أشد حرارة وأكثر إيلاما، والعكس بالعكس. تقول لي سيدنا يعني بيها دلالة أكو قرآن؟ أقول نعم، قرآن صريح يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نار، ولكنه يرى هذه النار يتعذب بها؟ لا، لا يرى النار ولا ماذا؟ يتعذب، ولكنه متى يلتفت إليها أنه كان يأكل نارا؟ عندما تبلى السرائر وكشفنا عنك غطاءك، لقد كنت في غفلة من هذا. على أي الأحوال، فالإنسان وقود وموقود عليه، هم هو نار هم هو ماذا؟ محترق بتلك النار، كما في قوله تعالى ثم في النار يسجرون، وقوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. مو هذه إذا كانت النار نارا طبيعية تحرق الظاهر لو تحرق الباطن؟ ها؟ النار الطبيعية ماذا تفعل؟ تحرق الأفئدة لو تحرق البدن أولا. القرآن الكريم يقول لا، ذيك النار منين تخرج؟ ها؟ تخرج من الأفئدة، تطلع من هناك ومن الظاهر، بعكس هذه النار. لماذا؟ لأن نفس هذا الإنسان صار قطعة من النار، قطعة مشتعلة من النار، وهذا مو فقط في هذا الطرف، في الطرف الآخر أولئك المقربون. فلهذا قالت في سورة الواقعة فروح وريحان وجنة نعيم، أما من كان من المقربين مو فسندخلهم روح وريحان، لا هو يكون ماذا؟ ها؟ مو أكو فد جنة أندخل في الجنة والفوز، لا هو يكون ماذا؟ هو يكون روح وريحان وجنة نعيم. فالإنسان معذب، التفتوا لهالعبارات، هذه هو بها مطالب ها، بس الوقت احنا نريد نقف ويأخذ من عندنا مسألة تجسل الأعمال وقت. فالإنسان معذب بنار توقده نفسه، فانظر ماذا تفعل بنفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قد هنا بعد تندفع الشبهات، الله ليش يعذب؟ هو الله ده يعذب له أنا؟ والبعض يتصور يقول خب أنا عصيت الله، فرضا عصيت، إذا ليش يعذبني يوم القيامة؟ إذا أنا ما كنت أريد جنة منه، أما خو ما جيت أقايل له دخلني النار أنا؟ الجواب هو الله ده يعذب لو أنت ده تعذب، هو الله ده يدخلك النار لو أنت ده تدخل نفسك إلى النار. هذه من قبيل أنه أنت ترمي بنفسك من أعلى إلى الأرض وتتكسر رأسك، الله رماك من أعلى لو أنت رميت بنفسك وحصل لك ما حصل. هذه فد مسألة إن شاء الله في أبحاث العذاب والخلود سيأتي. قال فالإنسان معذب بنار توقده نفسه، وهذه الجملة نظيرة قوله تعالى. هسه تعالوا إلى الآية التي بعدها وهي من الآيات القيمة أيضا في هذا المجال. إذن هاي الآية المباركة تثبت لنا ماذا؟ ها؟ أن العذاب، أن النار حقيقتها ما تظهر من أعمال الإنسان. ولكن في المقابل وبشر الذين آمنوا، هم أيضا هذه قاعدة قرآنية، عندما يذكر العذاب للذين يستحقون مباشرة لابد أن تأتي البشارة ماذا؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم في قاعدة قرآنية عامة، أن الإيمان بلا عمل صالح لا قيمة له، كما أن العمل الصالح بلا إيمان لا قيمة له. ومن هنا قال المحققون أن الإيمان هو القائد وأن العمل الصالح هو السائق. يعني شنو؟ يعني إذا أنت إيمان ما عندك، القيادة ضايعة من عندك، والقيادة ضايعة منك، لعلك على الصراط المستقيم، ولعلك على صراط ماذا؟ ضلالة ومغضوب، وإن كان عندك عمل صالح. فإذا رأس العمل ما هو؟ ها؟ الإيمان. الذي يقودك هو الإيمان، ولكن هذا الإيمان لكي يمشي، يستطيع أن يمشي، يحتاج إلى من يسوقه. من يسوقه ويدفعه؟ ها؟ هو العمل الصالح. فلهذا قالوا أن الإيمان هو القائد وأن العمل الصالح هو القائد، وهذا صريح الآية المباركة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. خب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها، أي من تلك الجنات، من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. هذه الآية من الآيات التي وقع فيها كلام كثير بين المفسرين، هذا المقطع، وهو أن أهل الجنة ما يأكلون شيئا ولا يرزقون برزق ولا يتلذذون بلذة إلا قالوا هذا الذي التذذنا به في النشأة الدنيا. ومن هنا وقعت حيرة كبيرة بين المفسرين، أنه كيف يمكن مع أن القرآن الكريم والروايات تثبت بأن هناك لذائذ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل إنسان أو ذهن إنسان، كيف يمكن أنه كلما التذوا بشيء قالوا هذا الذي أكلناه ماذا؟ في النشأة الدنيا. وخصوصا ونحن نعلم أنه لا يمكن للإنسان مهما بلغ من الثروة والغنى في هذه النشأة أن يلتذ بكل ما موجود ماذا؟ في هذه النشأة، حتى كل ما يأكله هناك يقول ماذا أنا أكلته، فضلا عن أولئك الفقراء الذين لا يستطيعون كثير من الالتذاذ أمور أن يأكلوها في هذه النشأة، حتى إذا أكلوها في تلك النشأة يقولون هذا هو الذي أكلناه في تلك النشأة. إذن هذه الآية ماذا تريد أن تقول؟ ما أدري قدرت أوصل المسألة، الفكرة المطروحة في الآية، الفكرة المطروحة في الآية هكذا تقول أن أصحاب الجنة كلما رزقوا أي رزق كان، سواء كان مرتبطا بالطعام، مرتبطا بالجنس، مرتبطا بالحور العين، مرتبطا بالغلم، أي رزق رزقوا في تلك النشأة وفي الدار الآخرة يعني في الجنات، كلما رزقوا من الجنات التي تجري تحت الأنهار من ثمرة رزقا قالوا ماذا؟ ها؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، احنا بالدنيا ما كان عندنا هذا، وأتوا به متشابها، كان هذا الذي الآن نرزق به ورزقناه في النشأة الأخرى أو النشأة الأولى كانت ماذا؟ متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة، ذاك بحث آخر. هذا المقطع من الآية الكريمة ماذا تريد؟ ماذا يريد أن يقول لنا؟ بحثه إن شاء الله يأتي غدا والحمد لله.